اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما ذكره العلامة في القواعد، وهو أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، فهل يجب على الضامن الشراء وبذل الثمن الأكثر من المثل لتسليمه إلى المالك المضمون له، أو لا يجب عليه الشراء وتنتقل النوبة إلى القيمة تخلصا من دفع الأكثر؟ فتردد العلامة في وجوب الشراء، وقلنا أن المسألة يمكن أن تتصور على صورتين: الصورة الأولى أن كثرة الثمن ناشئ من زيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمة المثل أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، وقلنا أن الشيخ الأعظم يقول ظاهر الفتاوى ومقتضى قاعدة على اليد هو وجوب المثل في مثل هذا الفرض، وأيد ذلك بمسألة ذكرها الأصحاب قريبة إلى هذه المسألة، وهي أنه في عكس المسألة لو نزلت القيمة السوقية للمثل، كما لو فرضنا أن الشخص أتلف مال الغير وكان المال مثليا، وبعد التلف أراد أن يؤدي المثل المضمون، وكانت قيمة المثل يوم الأداء أقل من قيمته يوم التلف، فمع نزول القيمة السوقية للمثل حين الدفع عن يوم التلف، هل يلزم الانتقال إلى القيمة أو لا يلزم الانتقال إلى القيمة؟ أي يجب على الضامن أن يدفع القيمة، ولا يصح له أن يكتفي بدفع هذا المثل الذي قيمته السوقية نازلة. حكم الأصحاب في هذا المورد أنه مجرد نزول القيمة ليس مسوغا للانتقال إلى القيمة، بل يجب عليه أن يدفع المثل، ويلزم المالك المضمون له بقبول المثل وإن كانت قيمته السوقية نازلة أقل. بل ذكرنا في البحث السابق أنه احتمل بعضهم عدم الانتقال إلى القيمة وسقوط العهد بدفع المثل حتى لو انتفت المالية للمثل، كما لو أتلف شخص على شخص ما في الصحراء وأداه في ماذا في الشتاء أو عند الشاطئ الذي لا يكون للماء أصلا قيمة سوقية، فإنه مع ذلك التزم بعضهم بأن الواجب عليه أن يدفع المثل. فيقال حكم الأصحاب بعدم الانتقال إلى القيمة مع نزول القيمة السوقية مقتضى الأولوية الحكم مع فرض ارتفاع القيمة السوقية بعدم الانتقال إلى المال، فيدعى أننا نتمسك هنا بالأولوية وبفحوى هذا الحكم الذي ذكروه. فما هو وجه الأولوية أي حكم الأصحاب بعدم الانتقال إلى القيمة في فرض النقيصات؟ إذا ثبت ذلك كما قالوا لازمه من باب الأولوية عدم التنزل إلى القيمة إذا ارتفعت القيمة السوقية. لماذا؟ للمال. فما هي وجه هذه الأولوية؟ فهنا توجيهان لهذه الأولوية. التوجيه الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره في بيان المطلب، وبيانه أنه في صورة تنزل قيمة المثل فإنه لا يصدق المماثلة مع التالف، وما يؤدى لا يقال أنه مثل للتالف في الماهية والمالية معا، لأننا ذكرنا أن مقتضى الإطلاق المقامي وآية الاعتداء اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية، وإذا كانت القيمة السوقية نازلة فلا توجد مماثلة في المالية، ومع ذلك لم يلتزموا بأنه ينتقل إلى القيمة أو يدفع المقدار التفاوت في المالية بأن يؤدي العين ويدفع مقدار التفاوت، لم يلتزموا بذلك واكتفوا حينها بدفع المال مع أنه لا يصدق عنوان المماثلة، وما يؤدى ليس مثلا. لماذا؟ ليس مثلا للتالف. فإذا كان كذلك فإذا جئنا لصورة زيادة القيمة وأنه ارتفعت القيمة السوقية للمثل فإنه في هذه الصورة مالية التالف محفوظة في ضمن الزائد، وبالتالي إذا كان لا يضمن القيمة في صورة عدم المماثلة ففي صورة المماثلة سيكون أولى، لأن هنا تحصل مماثلة من جهة المالية هم دفع زيادة، شفتين؟ لأن المفروض أن المالية التي سيدفعها مالية أكثر، فيكون ما يؤديه عبارة عن مماثلا للتالف وفيه زيادة، فالمماثلة من جهة المالية محفوظة في ضمن الزائد، فيكون أولى حينئذ بعدم الانتقال إلى القيمة لصدق عنوان المماثلة، وإذا صدق عنوان المماثلة لا موجب للتنزل إلى القيمة كما ذكرنا في الأدلة السابقة. هذا هو الوجه الأول في بيان الأولوية. الوجه الثاني في بيان الأولوية هو أن يقال التحفظ على مصلحة المالك والمضمون له أولى من التحفظ على مصلحة التالف أو المتلف الضامن، وفي موارد لنزول القيمة السوقية لم نتحفظ على مصلحة المالك وألزمنا المالك بأنه يقبل شنو؟ يقبل المثل ذو القيمة السوقية النازلة. فعدم التحفظ على مصلحة المالك أشد من ماذا أخلاق؟ فالتحفظ على مصلحة المالك المضمون له خصوصا في مورد الغاص والإتلاف العدواني أولى من التحفظ على مصلحة من الضامن. ومع ذلك الأصحاب ومع ذلك قالوا بأنه لا يتحفظ على مصلحة المالك، فكيف يقالون نتحفظ على مصلحة الضامن ولا نلزمه بدفع الزيادة؟ تفهم الفكرة؟ إذن التحفظ على مصلحة المالك أولى من التحفظ على مصلحة الضامن مع كونه متلف، فبالأولى إذا لم نراعي مدى المالك في مسألة نزول القيمة فلا يراعى حال هذا في مسألة ارتفاع القيمة. هذا هو الوجه بل هذا هو الحكم في الصورة الأولى. قال ويؤيده فحوى حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة بل يعطيه المثل ويكون ذلك كافيا في شنو؟ في ارتفاع العهدة. بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن المالية كالماء على الشاطئ والثلج في الشتاء. خب كلا الوجهين فيهم تأملات يحتاج إلى تأملون، ولهذا لعله قال ويؤيده. فأنت تفكر ما هو وجه الخدشة في هذين الوجهين هذين الحكمين؟ وهذا قال ويؤيده. هذا كله في أي صورة؟ في صورة بل تغير أو كثرة الثمن من جهة زيادة القيمة السوقية، والنتيجة أنه يجب عليه أداء المثل. وليس هو إذا كان وجه التردد هو هذه الصورة فمحل إشكال. الصورة الثانية أن يكون كثرة الثمن لا من جهة الزيادة زيادة القيمة السوقية للمثل، بل من جهة أن هذا المثل لا يمكن للضامن أن يجده إلا عند شخص يعطيه بالثمن الأغلى بالثمن العالي ولو من باب الاحتكار. إذن هذا المثل تعذر تحصيله بالثمن المتعارف لا من جهة ارتفاع القيم السوقية، بل لأن هذا المثل لا يوجد إلا عند شخصين شركتين لا تعطيه إلا بالثمن الأزيد مما هو متعارف، بحيث يعد بذل الثمن لشرائه ضررا عرفا على الضامن. فإن هذا الثمن قيمة السوقية المتعارفة 100، ولكن احتكره جماعة بحيث لا يمكن للضامن أن يحصل عليه إلا بشرائه بأضعاف الأثمان، بحيث يعد أن دفعه أو شراءه بل ضرر عرفان. وهذا أول علها أو ظلمهم الظاهر، والظاهر أن هذا هو مراد العلامة في القواعد، وذلك لأنه في الصورة الأولى لا يقال أنه أكثر من ثمن المثل،
فإنه إذا ارتفعت القيم السوقية فهذا الثمن هو ثمن المثل، لا يقال أكثر من ثمن المثل، إلا أن يقيد بأن يقول أكثر من ثمن المثل بلحاظ زمان يوم التلف، ولم يذكر هذه القيود. إذن الظاهر من كلام العلامة أنه فأنه لم يجده إلا بأكثر من ثمن المثل النظر إلى هذه الصورة. وكيفما كان، فما هو الحكم في هذه الصورة؟ فنقول لعل أولي فنقول هنا اتجاهان: الاتجاه الأول بأنه لا يلزم الضامن بشراء العين بشراء المثل في مثل هذا الفرض، وذلك تطبيقا لقاعدة لا ضرر، فإنه إذا كان الموجود أكثر من ثمن المثل وأنه من جهة معاندة البائع وطمعه ومطالبته بأضعاف القيمة، هذا يعد عرفان ضرر، إلزام الضامن بالشراء ضرر، فيشمله أدلة لا ضرر ولا ضرار، أي أن الشرع ما جعل حكما ضرريا في الشريعة، وإلزام الضامن بالشراء هنا حكم ضرري. فتطبيقا لقاعدة لا ضرار أن يقال في المقام أنه لا يجب عليه الشراء، فتصل النوبة إلى قيمة المثل المتعارف فيجب عليه أن يدفع قيمة المثل. ولعل هذا هو منشأ تردد القواعد، ولا أقل على نحو احتمال مع المعتد به، وهو مسألة الضرار. ولهذا ذكر الأصحاب في غير هذه المسألة أن الموجود إذا كان أكثر من ثمن المثل فهو كالمعدوم، الموجود إذا كان أكثر من ثمن المثل فهو كالمعدوم، كما في موارد الكفارة، إذا وجبت على الشخص كفارة بأن يخرجها من العين ولا يصح له أن يدفع القيمة، وكان الموجود أكثر من الثمن المتعارف، ولا يمكن لهذا المكلف أن يحصل على بل عين الكفارة إلا ببذل أضعاف القيمة مما يعد له ضرر، فيقال أن وجوده كعدمه. وكذلك في باب الحج ذكروا أن الهادي إذا كانت له قيم سوقية متعارفة وتعذر على مكلف ما تحصيله بسبب احتكار جماعة فإنه لا تجب عليه الهدي، وينتقل إلى الصيام مثلا إلى البدل الاضطراري. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أن يقال بأنه يجب عليه الشراء، وذلك لعين ما ذكر في الصورة الأولى وهو التشبث بعموم الناس وبمسألة إطلاق معاقد الإجماع عند القدماء، وأيضا مسألة الأولوية. فلا فرق في هذه الأدلة بين كون ارتفاع الثمن المثل أكثر من القيمة السوقية من جهة تعذر المث والاحتكار أو لا، فنفس الأدلة التي ذكرناها على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ما متى ما وضع شخص يده على العين اشتغلت العهدة بالعين، ومقتضى اشتغال العهدة هو أنه يلزم بدفع المال ومقدمة الواجب واجبة، فيجب عليه أشك الشراء. وهذا هو الذي قواه الشيخ، ولكنه هذه التقوية لم يعالج فيها المصنف مسألة قاعدة لا ضرر، ولهذا ينبغي البحث هنا عن نقطتين. النقطة الأولى، لماذا لم نطبق قاعدة لا ضرر في الصورة الأولى؟ هذا السؤال الأول. إذ قد يقال فكرة لا ضرر تأتي في الصورة الأولى كما قلتم بها في الصورة الثانية، فإن كان منشأ التردد أن إلزامه بالشراء ضرر، قد يقال أيضا في الأول إذا ارتفعت القيم السوقية وكانت قيمة المثل يوم الأداء أضعاف القيمة في يوم التلف، فإلزامه بالشراء مقدمة لتحصيل المثل أيضا ضرر، فلماذا لم تطبقوا قاعدة لا ضرر في الصورة الأولى؟ وثانيا السؤال الثاني، في الصورة الثانية لا يصح التمسك بعموم النص وما شاكل ذلك لحكومة دليل لا ضرر على العناوين الأولية. فإذا كان عندك دليل لا ضرر فدليل لا ضرر محكم، فما هو الموجب لعدم تطبيق قاعدة لا ضرر؟ فهنا كم سؤال؟ فهنا سؤالان، خلنا نقرأ بعدين نرجع إلى هذين السؤالين لكي طبق ما شرحنا. وأما هي الفرض الثاني، وأما إذا كان لأجل قرأنا فوق ويعيده. وأما إذا كان لأجل تعذر المث وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزياد مما يرغب فيه الناس مع وصف الإعواض مع وصف الحاجة، بحيث يعد بذل ما يريده مالكه، يريد المالك المحتكر، هذا المالك المحتكر لماذا؟ لهذا المث، يعد بذل ما يريد مالكه بإزائه ضرر حر، ضررا حر عرفا. فالمالك للمث يريد من من يريد من هذا أضعاف القيمة السوقية، فما يريده المالك ضرر، والظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد، لأن الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المث الآن في الشراء، هذا هو ثمن المث، بل هو ثمن المث وإنما زاد على ثمن التالي في يوم التلف. وما هو عبارة أنه ناظر إلى أكثر من ثمن مثلي ثمن المثل بلحاظ التلف. وحينئذ يعني بناء على هذه الصورة الكلام، فيمكن التردد في الصورة الثانية كما قيل، قاله العلامة ومن مفتاح الكرامة، من أن الموجود بأكثر الذي هو بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، إذا كان معدوم تصل أنه بين وين؟ إلى القيمة، القيمة كالرقبة في الكفارة والهد، وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف قيمته وهو ضرر. ولكن الأقوى مع ذلك، مع أن في ضرر وجوب الشراء وفاقا للتحرير، لنفس كلام العلامة، فإذا تم تحرير رفع القواعد كما عن الإيضاح كما نقله في الإيضاح والدروس وجامع المقاصد، بل إطلاق السرائر ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف، حيث قلنا في الدرس السابق بأنه شنو عبارة الخلاف، بأن إذا غصب ما له مثل فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان، العبارة السابقة مطلقة هذه العبارة، سواء كان أي ثمن المثل أكثر من جهة القيمة السوقية أو من جهة أخرى. نعم، لعين ما ذكر في الصورة الأولى. إذا نرجع إلى السؤال، أما السؤال الأول فإنهم ذكروا في قاعدة لا ضرار أن دليل لا ضرار لا يشمل موارد ما يقتضيه الحكم الضرر، فإذا كان نفس الحكم يقتضيه الضرر فإن دليل لا ضرار لا يكون حاكما عليه، إذ ظاهر أدلة لا ضرار أنه ناظر إلى الأحكام الأولية التي يعرضها ضرر اتفاقا، لا أنه شرعت في موارد عادة ما تكون مصاحبة للضرر. وإذا جئنا إلى المسألة الأولى، الصورة الأولى، فإن الضرر يقتضيه نفس الضمان بلحاظ أن قيمة الأشياء ليست ثابتة ومستقرة، قيمة الأشياء بلحاظ القيم السوقية عادة لا تكون ثابتة ومستقرة، وإنما تتبدل وتتغير في هبوط وصعود، وحينئذ قاعدة لا ضرر لا ترفع هذا الضرر الناشئ من الضمان الذي عادة شرع في موارد تغير القيم السوقية. ولهذا لم يلتزم أحد بأنه مجرد ارتفاع القيمة السوقية للعين ترفع لزوم دفع المن أو نقصان القيمة السوقية كاف في دفع المن، فإذا الشارع شرع الضمان، ومن ملازمات الضمان عادة ضمان المثل بالمثل أنه تختلف وتنخفض القيم السوقية، فهذا الضمان بالمثل صح أن يقال فيه ضرر يقتضيه نفس الضمان بحسب المرتكزات العقلائية، فدليل لا ضرر لا يأتي في المقام. هذا بالنسبة إلى الأول، فلهذا قالوا أن هذا الضرر لازم للحكم المجعول من قبل الشارع، لا أنه اتفاقي وزائد عن الحكم المجعول. ومن هنا هذا السؤال. أما السؤال الثاني فاتضح أنه ما هو الواجب في تطبيق دليل لا ضرر، فإن الضرر في الصورة الثانية ليس ناشئا من مقتضيات نفس حكم الشارع بالضرر، إذ أن مقتضى الضمان دفع المثل، والمثل يوجد له، بل والمثل لم ترتفع قيمته السوقية، وإنما حصل عارض في المقام وهو انحصار وجوده عند شخص يعاند ولا يقبل ببيعه إلا بالثمن الأكثر، فيكون هذا الضرر ليس ضررا ملازما لطبيعة الضمان، بل هو ضرر اتفاقي لطمع بعض الأشخاص. إذا هذا الضرر ضرر اتفاقي لطمع بعض، مو أنه ضرر ملازم لطبيعة شنو؟ لطبيعة الضمان. ولهذا موضوع لا ضرر قد يقال يأتي في المقام. ولهذا التزم المحقق الإيرواني وتبعه على ذلك المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهم في هذه المسألة بأنه في الصورة الثانية المحكم لا ضرر، وأن عموم الناس وما شاكل هي أحكام أولية كلها مرفوعة بلا ضرر. وحينئذ لنا أن نسأل ما هو المنشأ أو المناشئ الصناعية التي يمكن أن يوجه بها كلام الشيخ الأعظم في عدم تطبيق دليل لا ضرر في المقام، بالرغم أن الضرر اتفاقي وأن موضوع قاعدة لا ضرر متحقق في مثل هذه الموارد، وهذا ذكروه العلماء أيضا في مسألة الحج. الحج في مقدار ضرر شنو يقتضيه نفس الحج، وتارة يكون هناك ضرر اتفاقي، كما لو توقف ذهاب الحاج على شراء تذكرة احتكرها البعض بحيث أنا ما أستطيع أن أشتري هذه التذكرة إلا بأضعاف الأثمان، بخلاف لو ارتفعت التذاكر بصورة عامة بلحاظ القيم السوقية. فهم فصلوا في الموارد، واضح؟ إذا يفصلون في هذه الموارد. فهنا ما هي المناشئ الصناعية بل التي يمكن أن تذكر لتوجيه كلام الشيخ الأعظم؟ في علم تطبيق لا ضرر في المقام. ذكر المحقق الإيرواني في حاشيته توجيهين إلى عدم تمسك الشيخ بلا ضرر وناقشهما. الوجه الأول أن لا ضرر إنما تنفي التكليف المجعول إذا كان ضرريا، دققوا في المطلب. فنحن نلاحظ الحكم الذي يجعله الشارع، فهذا الحكم المجعول إن كان ضرريا فهو مرتفع عن صفحة التشريع. إذا دليل لا ضرر ينفي التكليف المجعول إذا كان ضرريا. وإذا جئنا لمحل البحث في الصورة الثانية، فما هو الحكم المجعول؟ هو دفع المثل، ونفس دفع المثل كحكم شرعي ليس حكما ضرريا، وإنما الضرر هنا بلحاظ مقدماته وهو شراء المثل بأزيد من القيمة المتعارفة. ولهذا لو كان الشخص عند المثل نفس أداء نفس حكم الشارع بأنه يجب دفع المثل، أن المثل يضمن بالمثل، نفس هذا الحكم ليس هو حكم ضرري، وإنما الضرر نشأ من بعض مقدماته، وهو أن الضامن لم يكن عنده مثل، فلزم من باب مقدمة تحصيل الواجب شنو؟ الشراء. ولهذا هذا لو كان عند مخزن، لو كان مشتري من قبل، نفس حكم الشارع بأنه يجب دفع المثل ليس حكما ضرريا. إذا الضررية لم تنشأ من الحكم المجعول وهو دفع المثل، وجوب دفع المثل في المثلي، وإنما لزمت من بعض المقدمات، وحينئذ لا يشمله دليل لا ضرر، لأن دليل لا ضرر إنما ينفي التكليف المجعول إذا كان ضرريا، والتكليف هنا وهو دفع المثل ليس ضرري، لأن الضرر في مقدماته وهو شراء المثل بأزيد من ثمن المثل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، احنا ما دخلنا في مناقشة، انتم بعدين ابحثوا عن المناقشات. الوجه الثاني هو ان يقال بانه القابض عندما قبض يكون قد اقدم على ضمان المثل بلغ ما بلغ لو تبين فساد المعاملة، فإنه المشتري أو بل فإنه المشتري إذا قبض العين دقيق المطلب فهو يلتزم بأنه على تقدير فساد المعاملة، فإنه يضمن المثل لهذا المثل ولو كان بأضعاف قيمته، لأنه المعاملة متى كانت معرضا للفساد فإنه يجب عليك أيها القابض إذا تلفت العين أن تدفع شنو؟ مثلها. فهذا إقدام من قبل القابض لعين الغير أنه يلزمه دفع المثل ولو كان بأضعاف قيمته على تقدير فساد المعاملة، ومعه ما مع وجود الإقدام لا تنطبق قاعدة لا ضرر. وناقش المحقق الإيرواني في كلا هذين الوجهين، فلاحظ حاشيته. الوجه الثالث وهو الصحيح شيخنا، وهو ما أشار له الآخوند قدس سره في الحاشية صفحة 36 واعتمده في العقد النضيد، وهو أن يقال أن قاعدة لا ضرر قاعدة امتنانية على الأمة، فتطبيق لا ضرر في حق المشتري الذي تلفت العين عنده وإلزام البائع بالقيمة ضرر على البائع. فإن الضرر ها هنا ضرر متعاكس، فإنه هنا المشتري الذي قبض عين الغير بالعقد الفاسد وارتفع وتوقف تحصيل المثل على شرائه، تارة نريد أن ندفع ضرر المشتري فنقول أيها المشتري من باب لا ضرر لا يجب عليك شراء المثل ودفع القيمة الزائدة، وبالتالي يكتفى منك بدفع القيمة إلى من؟ إلى البائع. فيقال إلزام البائع بالقيمة مع أنه قد خرج من يده العين وعند حصول البطلان يريد عينه، إلزامه بالقيمة أيضا ضرر. فيلزم من تطبيق لا ضرر في حق المشتري إلحاق الضرر بالبائع بإلزامه بالقيمة. اللهم ما ذكره يعني الآخون في العقد النظيم، احنا نأخذ من بحث الخيارات. اللهم إلا أن يدفع بما ذكرناه قبل كم درس في الخيارات بحسب ما قرره الشهيد في كتاب اللمعة، ذكرون، وهو أن تعريض البائع للعين للبيع اكتفاء منه بالقيمة ورفع لليد عن الخصوصيات، وحينئذ ينبغي التفصيل في هذه المسألة. قد يقال إن كان المشتري هو المغبون فإلزام البائع بالقيمة ليس ضررا، لأنه عرض عينه للبيع، والتعريض موجب لرفع اليد عن الخصوصية. بخلاف العكس، لو كان المغبون هو من؟ البائع، وأراد البائع وإذا كان المغبون هو البائع وتصرف في الثمن، وكان الثمن مثلا عروضا، وحينئذ أراد أن يفساخ ولم يجد المثل للثمن إلا بأضعاف قيمته، فهنا قد يأتي الإشكال ويستحكم بأن تطبيق لا ضرر في حق أحدهما معارض بتطبيقه في حق الآخر، ما في تعريضه للبيع، المشتري ما عرضه للبيع. هذا هو تمام الكلام في هذا المطلب، وبقي عندنا فرع أخير وهو ما تعرض له في ذيل المسألة الخامسة يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صباحكم الله بخير شيخنا الكريم.